بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تحت باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر التاسع، عن أبي سعيد الحسن البصري أن عائذ بن عمرو رضي الله عنه دخل على عبيد الله بن زياد فقال: أي بني، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن شر الرعاء الحطمة، فإياك أن تكون منهم. فقال له: اجلس، فإنما أنت من نخالة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. فقال: وهل كانت لهم نخالة؟ إنما كانت النخالة بعدهم وفي غيرهم. رواه مسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، لا نزال في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقد ساق المصنف رحمه الله تعالى تحت هذه الترجمة آيات من كتاب الله عز وجل وأحاديث الرسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، منها هذا الحديث، الحديث التاسع، حديث يرويه التابعي الجليل الحسن البصري رحمه الله تعالى، وهو من أئمة التابعين وأجلتهم، أن عائذة بن عمرو، وهذا صحابي جليل رضي الله عنه، وهو ممن شهد بيعة الرضوان، ومن شهدوا بيعة الرضوان هم من نزل فيهم قول الله سبحانه وتعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. ففيهم نزل رضوان الله عنهم، هو من أهل البيعة. إذا قيل من أهل البيعة فهذا يعني أنه من أهل الرضوان، أي الذين نزل فيهم رضوان الله، رضوان الله سبحانه وتعالى عنهم. وهذه مكانة لهؤلاء الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك البيعة، أن الله جل وعلا رضي عنهم، أن الله جل وعلا رضي عنهم، فهو صحابي جليل ومن أهل بيعة الرضوان. فكان من هذا الصحابي أن ذهب إلى عبيد الله بن زياد، وعبيد الله هذا كان أميرا من الأمراء، ذهب إليه ناصحا ومذكرا بلطف ورفق وعمل أيضا بالنصيحة وفق السنة، لأن النصح تارة يكون على السنة وتارة يكون مخالفا للسنة، مخالفا لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا الصحابي رضي الله عنه عمل بالنصح عملا موافقا لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. ومن ذلك ما جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام من قال: من كانت له حاجة لذي سلطان، أي نصيحة ونحو ذلك، فلا يبده علانية، وليأته وليأخذ بيده، فإن قبل وإلا أدى الذي عليه، وإلا أدى الذي عليه. قال: لا يبده علانية، وإنما يأتي إليه إن تمكن من ذلك ويناصحه بينه وبينه. أرأيتم الآن الشخص من عموم الناس لو كان وقع في خطأ، أيحب أن يأتيه الناصح أمام الناس ويبين له خطأه والناس يسمعون، أو يحب أن يأتيه سرا بينه وبينه وبرفق ولطف؟ وقد قال عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. أرأيتم أيضا لو أن شخصا من عامة الناس وقع في خطأ، أيحب أن يتحدث عن خطأه في المجالس ويشهر بخطأه في المجالس، أو أنه يؤتى إليه ويترفق به ويعاون على نفسه في الخلاص من هذا الخطأ الذي هو فيه؟ الحاصل أن السنة في مناصحة الولاة هي كما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام، لا تكون علانية، وإنما يأتي لي إن استطاع، وإن لم يكن مستطيعا ذلك اكتفي بالدعاء له بظهر الغيب أن الله سبحانه وتعالى يصلحه وأن يهديه. والدعاء لولاة الأمر بالصلاح من علامة السنة واتباعها، بخلاف الدعاء عليهم. الدعاء عليهم هذا خلاف السنة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام صح عنه أنه قال: لا تسبوا أمراءكم، وإنما الذي جاء عنه عليه الصلاة والسلام الدعاء، وهذه هي السنة أن يدعى له بالصلاح والهداية والعافية. المهم أن هذا الصحابي الجليل عائل بن عمرو رضي الله عنه ذهب إلى عبيد الله بن زياد ناصحا، ذهب إليه ناصحا، أتاه في مكانه وقدم النصيحة له بينه وبينه. والدليل على أنه قدمها له بينه وبينه أنه لما ذكر للحسن البصري هذا الذي دار بينه وبينه قال له: ماذا قال لك؟ لو كانت علانية يصبح الأمر ماذا؟ يشتهر بين الناس ويعرف بين الناس، لكن هذا من علامات أنه قالها بينه وبينه سرا، وكأنه لحظ عليه في ولايته جور وظلم وشدة وبطش، فأراد أن يترفق بالناس وأن يعاملهم المعاملة الهينة اللينة. فقال عائض بن عمر رضي الله عنه لعبيد الله بن زياد: أي بني، أي بني. وهذا من الرفق في الخطاب، لأن عائض كبير سن وأيضا قدر، وهذا في عداد سن أولاده، في عداد سن أولاده. فقال: أي بني، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن شر الرعاء الحطمة، إن شر الرعاء، إن شر من يقوم على رعاية الإبل الحطمة، أي الذي يغلظ في تعامله معها ويسوقها بعنف وشدة. فقال: إن شر الرعاء الحطمة. وهذا مثل أراد به، هذا مثل سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، وبيان أيضا سمع من النبي عليه الصلاة والسلام أن شر الرعاء الحطمة. ومما يفيد أن شر الولاة الغليظ الشديد العنيف الظالم، إن شر الرعاء الحطمة. قال: فإياك أن تكون منهم، انتبه، احذر. النبي صلى الله عليه وسلم قال هكذا، وأنت احذر أن تكون منهم. انظر ما جاء إليه وقال له: أنت ظالم، وأنت كذا وأنت كذا وأنت كذا، ما قال، وإنما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر الحديث وقال احذر أن لا تكون من هؤلاء، تجنب أن تكون من، احذر أن تكون من هؤلاء، قال فإياك أن تكون منهم. فقال له اجلس فإنما أنت من نخالة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فإنما أنت من نخالة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. من نخالة أصحابه، النخالة هي القشور التي لما يطحن الحب فيبقى قشور، هذه يتخلص منها، لا فائدة فيها فيتخلص منها. قال إنما أنت من نخالة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه أنه ما تقبل منه نصحه الرفيق اللطيف، ما تقبله منه، وقال هذه الكلمة، قال اجلس. وأيضا يفيد أن هذا النصح الذي قدمه عائض رضي الله عنه قدمه وهو واقف بين يدي هذا الأمير، ونصحه بمحبة ولطف وخطاب أبوي رفيق، فقال له اجلس إنما أنت من نخالة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. وعرفنا أن النخالة هي القشور التي لا فائدة فيها، فهل يقال هذا الكلام في صحابي، وهل يقال في صحابي بايع بيعة الرضوان ونزلت فيها حقهم تلك الآية العظيمة، هل يقال مثل هذا الكلام؟ لكنه قاله إشعارا له بماذا؟ بأنه لم يقبل منه ما قال، وأنه رد عليه ما قال. فقال وهل، قال عائذ رضي الله عنه، وهل كانت لهم نخالة. وهذه كلمة عظيمة في بيان مقام الصحابة ماذا أجمعين، أنهم كلهم لب، كلهم جوهر، كلهم عدول، عدلهم الله سبحانه وتعالى في كتابه، وعدلهم رسوله عليه الصلاة والسلام في سنته، فليس فيهم نخالة. قال إنما كانت النخالة بعدهم وفي غيرهم، النخالة وجدت بعدهم، أما الصحابة ليس فيهم نخالة، كلهم لب، كلهم جوهر، كلهم عدول بتعديل الله سبحانه وتعالى لهم. الشاهد من هذا الحديث أن الطريقة الشرعية الصحيحة في النصح للولاة مثل هذه الطريقة التي فعلها هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه. نعم.
قال الشارح الشيخ فيصل آل مبارك رحمه الله: الحطمة الأنيف في رعيته لا يرفق بها في سوقها ومرآها وشربها.
نعم.
وفي هذا الحديث أمر الأمراء بالمعروف ونهيهم عن المنكر برفق، وفيه فضل الصحابة رضي الله عنهم. وفي الحديث المشهور: أصحابي كالنجوم، بأيهم اقتديتم اهتديتم.
نعم. ولا يصح هذا الحديث، لا تصح نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن جاء عنه أحاديث كثيرة جدا في فضل الصحابة ومكانتهم، وعموما وخصوصا جاء فضائل عامة في الصحابة عموما، وجاءت فضائل خاصة في عدد من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال المصنف رحمه الله: العاشر عن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيدي لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر، أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا منه ثم تدعونه فلا يستجاب لكم، رواه الترمذي وقال حديث حسن.
وهذا الحديث حديث حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه حث على الأمر معروف والنهي عن المنكر. وفي هذا الحديث يقسم رسولنا صلى الله عليه وسلم بالله جل في علاه، يقول: والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو لا يوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا منه ثم تدعونه فلا يستجاب لكم وفيما يتعلق بإنكار المنكر تقدم معنا المراتب التي هي بحسب الاستطاعة، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. والتغيير باليد هذا إنما هو من اختصاص من بيده ولاية كما سبق البيان. والتغيير باللسان لابد أن يكون برفق، فإنه ما دخل الرفق في شيء إلا زانه، برفق ورحمة وتلطف وبحث عن المداخل الرفيقة التي توصل الخير إلى من أريد نصحه وبيان الخير له، وإلا ينتقل الإنسان للمرتبة الثالثة وهي التغيير بالقلب بكراهية المنكر وبغض وقوعه. قال: لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عقوبتين: الأولى ليوشكن أن يبعث الله عليكم عقابا منه، والثانية عدم إجابة الدعاء ثم تدعونه فلا يستجاب لكم. نعم.
قال الشارح رحمه الله في هذا الحديث أنه إذا لم ينكر المنكر عم شؤمه وبلاؤه بجور الولاة أو تسليط الأعداء أو غير ذلك.
نعم.
قال المصنف رحمه الله: الحادي عشر، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن.
نعم.
الثاني عشر، عن أبي عبد الله طارق بن شهاب البجلي الأحمسي رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم وقد وضع رجله في الغرز: أي الجهاد أفضل؟ قال: كلمة حق عند سلطان جائر. رواه النسائي بإسناد صحيح. الغرز: بغين معجمة مفتوحة ثم راء ساكنة ثم زاي، وهو ركاب كور الجمل إذا كان من جلد أو خشب، وقيل لا يختص بجلد وخشب.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذين الحديثين، حديث أبي سعيد وحديث طارق بن شهاب رضي الله عنهما وعن الصحابة أجمعين، وفيهما أيضا بيان ما سبق وهو الطريقة الصحيحة في نصح الولاة. فالطريقة الصحيحة أن يكون الذي أراد من يناصح الولاة عليه أن يكون على حق متبين من نفسه، لأن النصح ما يكون فيما يظن المرء ظنا أنه الحق، بل يكون على علم. ولهذا قال في الحديث قال: كلمة حق، وفي الرواية الأخرى قال: كلمة عدل. ومتى تعرف الكلمة أنها حق أو أنها عدل؟ إلا إذا وزن الكلام بماذا؟ بميزان الكتاب والسنة. وهذا يستفاد منه أن مثل هذا النصح مقام لا يرتقيه إلا عالم، عالم بصير بكتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، ويزن الأمور بميزانها الشرعي، لأن من ليس بعالم قد يظن حقا ما ليس بحق، وقد يظن عدلا ما ليس بعدل. فإذا قوله عليه الصلاة والسلام كلمة حق، في الرواية الأخرى كلمة عدل، هذا يفيد أن هذا مقام يختص به أهل العلم والبصيرة بكتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. هذا ضابط أول مستفاد من هذا الحديث. الضابط الثاني قال عند سلطان جائر. عند سلطان جائر أي عرف بالجور والظلم والبغي والاعتداء عند سلطان جائر. وكلمة عند هذه لها مدلولها الذي لا بد أن يعمل به. قال عند سلطان، ما قال على الملأ وفي المنابر وفي مجالس الناس، لأن هذا ليس من النصح، هذا حاصله إغار الصدور على الولاة وإيجاد النفرة والتفكك في المجتمع ونسوب كثير من الفتن، فهذا أمر ليس من سنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال عند السلطان. ما معنى عند السلطان؟ أن يفعل مثل ما فعل عائذ بن عمرو الذي تقدم حديثه، ذهب إلى عبيد الله بن زياد في مكانه ونصحه بينه وبينه عملا بقول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي تقدمت الإشارة إليه، قال من كانت له حاجة لذي سلطان فلا يبده علانية، فلا يبده علانية مثل قوله هنا ماذا عند السلطان، لا يبده علانية وإنما عنده. ما معنى عنده؟ يعني يذهب إليه، يذهب إليه ويناصحه بينه وبينه ويبين له. أما الذي في المنابر أو في المجالس أو في وسائل التواصل من التشنيع مثلا على الولاة أو اللعن أو الشتم أو الذم أو غير ذلك، هذا كله ليس له أصل، هذا كله ليس له أصل في السنة، وهو من أبواب الفتنة، وهو من أبواب الفتنة. والنصيحة لها طريقها المشروع الذي دلت عليه الأحاديث الصحاح عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال فلا، قال كلمة حق عند سلطان جائر. نعم.
قال الشارح رحمه الله: إنما كان ذلك أفضل الجهاد، لأنه يدل على كمال يقين فاعله وقوة إيمانه، حيث تكلم بالحق عند هذا السلطان الجائر ولم يخف من بطشه، بل باع نفسه وقدم أمر الله.
نعم.
قال المصنف رحمه الله: الثالث عشر، عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أول ما دخل النقص على بني إسرائيل أنه كان الرجل يلقى الرجل فيقول: يا هذا اتق الله ودع ما تصنع فإنه لا يحل لك، ثم يلقاه من الغد وهو على حاله، فلا يمنعه ذلك أن يكون أكيله وشريبه وقعيده. فلما فعلوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم ببعض، ثم قال: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون، ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا، لبئس ما قدمت لهم أنفسهم، إلى قوله فاسقون. ثم قال: كلا والله لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد الظالم ولتأطرنه على الحق أطرا ولتقصرنه على الحق قصرا، أو ليضربن الله بقلوب بعضكم على بعض ثم ليلعننكم كما لعنهم. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن. هذا لفظ أبي داود. ولفظ الترمذي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما وقعت بنو إسرائيل في المعاصي نهتهم علماؤهم فلم ينتهوا، فجالسوهم في مجالسهم وواكلوهم وشاربوهم، فضرب الله قلوب بعضهم ببعض، ولأنهم على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان متكئا فقال: لا والذي نفسي بيده حتى تأطروهم على الحق أطرا.
ثم أورد هذا الحديث حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم في بيان النقص الذي دخل على بني إسرائيل أوله ماذا كان؟ قال: إن أول ما دخل النقص على بني إسرائيل أنه كان الرجل يلقى الرجل فيقول: يا هذا اتق الله ودع ما تصنع، يعني يراه على منكر فيناصحه ويذكره بتقوى الله عز وجل، فإنه لا يحل لك. ثم يلقاه من الغد وهو على حاله فلا يمنعه ذلك أن يكون أكيله وشريبه وقعيدة، أن يكون أكيله وشريبه وقعيدة. هذه التي ذكرت هنا أن يكون أكيله وشريبه وقعيدة هي لا تخلو من حالتين: إن جالسه قربا منه ليزداد معه نصحا وبيانا فهذا من الخير ومن التلطف، وإن جالسه إقرارا له على منكره فهذا باب آخر وهو باب خطير. لكن الكلام ليس في المؤاكلة والمشاربة، يعني يؤكله يقترب منه حتى لو أنه أيضا دعاه عنده وضيفه وأطعمه من أجل تقريبه للخير ودعوته وتخليصه من هذا كله من الرفق الذي دعت إليه الشريعة. قال: فلا يمنعه ذلك أن يكون أكيله وشريبه وقعيدة. فلما فعلوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم ببعض، يعني الذي يفعل المنكر والذي هو ساكت عنه. ثم قال: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. ثم قال: كلا والله لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد الظالم ولتأطرنه على الحق أطرا ولتقصرنه على الحق قصرا. هذه كلها ماذا؟ التي هي الأخذ على يد الظالم بقوة وأطرح على الحق ويزامه به وقصره عليه، هذه هل هي بيد كل أحد من الناس وهل هي في مقدور كل أحد من الناس؟ هذه ليست بمقدور إلا من عنده ماذا؟ سلطة، عنده ولاية، هذا ليس بمقدور كل أحد من الناس. قال: أو ليضربن الله بقلوب بعضكم على بعض ثم ليلعننكم كما لعنهم. ثم ذكر رواية، هذه رواية أبي داود، وذكر رواية أخرى للحديث عند الترمذي. وهذا الحديث ليس ثابتا عن النبي عليه الصلاة والسلام بل فيه انقطاع، لأن الذي يرويه عن الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود هو ابنه أبو عبيدة، وأبو عبيدة لم يسمع من والده، أبو عبيدة لم يسمع من والده، ولهذا عله أهل العلم بالانقطاع. وفي هذا المجلس في شرح الوالد حفظه الله وجزاه عنا وعن طلاب العلم خيرا في شرح لسنن أبي داود، لما وصلنا إلى هذا الحديث ذكر أنه معلول بالانقطاع بين أبي عبيدة ووالده لأنه لم يسمع من والده، وبهذا أيضا أعله غير واحد من أهل العلم، فهو حديث لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. وهذه المسألة التي الأخذ على يد الظالم يعني بقوة أطره على الحق وقصره عليه وإلزامه به بالقوة، هذه ليست في مقدور كل أحد. كما يدل على ذلك ماذا؟ الحديث الذي تقدم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. هكذا ذكر النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح الثابت عنه عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال المصنف رحمه الله: قوله تأطرونهم، تأطروهم أي تعطفوهم، ولتقصرنه أي لتحبسنه.
نعم، يعني عطفه على هذا قول المصنف، تأطروهم أي تعطفوهم، يعني إلزام وبقوة، والقصر حبسه عليه على ذلك، هذا ما يستطيع، أقول ما لا يستطيع كل أحد، وإنما يستطيعه من بيده سلطة، من بيده ولاية. ولكن كما تقدم الحديث ضعيف، لم يثبت عن نبينا عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال الشارح رحمه الله: هؤلاء الملعونون جمعوا بين فعل المنكر والتجاهر به. نعم. وفي الحديث وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنهي عن مجالسة أهل المعاصي.
نعم.
قال المصنف رحمه الله: الرابع عشر، عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: يا أيها الناس، إنكم لتقرؤون هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه. رواه أبو داود والترمذي والنسائي بأسانيد صحيحة.
هذا آخر حديث ساقه رحمه الله تعالى تحت هذه الترجمة: باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ويؤجل الكلام على هذا الحديث إلى لقاء الغد بإذن الله سبحانه وتعالى. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما عاد منه عبدك ورسولك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا. اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك ذاكرين، لك شاكرين، إليك أواهين منيبين، لك مخبتين، لك مطيعين. اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وثبت حجتنا، واهدي قلوبنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخيمة صدورنا. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا واهدنا سبل السلام وأخرجنا من الظلمات إلى النور وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما حييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تحت باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر التاسع عن أبي سعيد الحسن البصري أن عائذ بن عمرو رضي الله عنه دخل على عبيد الله بن زياد فقال: أي بني، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن شر الرعاء الحطمة، فإياك أن تكون منهم. فقال له: اجلس، فإنما أنت من نخالة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. فقال: وهل كانت لهم نخالة؟ إنما كانت النخالة بعدهم وفي غيرهم. رواه مسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، لا نزال في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقد ساق المصنف رحمه الله تعالى تحت هذه الترجمة آيات من كتاب الله عز وجل وأحاديث الرسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، منها هذا الحديث، الحديث التاسع، حديث يرويه التابعي الجليل الحسن البصري رحمه الله تعالى، وهو من أئمة التابعين وأجلتهم، أن عائذ بن عمرو، وهذا صحابي جليل رضي الله عنه، وهو ممن شهد بيعة الرضوان، ومن شهدوا بيعة الرضوان هم من نزل فيهم قول الله سبحانه وتعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. ففيهم نزل رضوان الله عنهم، هو من أهل البيعة. إذا قيل من أهل البيعة فهذا يعني أنه من أهل الرضوان، أي الذين نزل فيهم رضوان الله، رضوان الله سبحانه وتعالى عنهم. وهذه مكانة لهؤلاء الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك البيعة، أن الله جل وعلا رضي عنهم، أن الله جل وعلا رضي عنهم، فهو صحابي جليل ومن أهل بيعة الرضوان. فكان من هذا الصحابي أن ذهب إلى عبيد الله بن زياد، وعبيد الله هذا كان أميرا من الأمراء، ذهب إليه ناصحا ومذكرا بلطف ورفق وعمل أيضا بالنصيحة وفق السنة، لأن النصح تارة يكون على السنة وتارة يكون مخالفا للسنة، مخالفا لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا الصحابي رضي الله عنه عمل بالنصح عملا موافقا لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. ومن ذلك ما جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام من قال: من كانت له حاجة لذي سلطان، أي نصيحة ونحو ذلك، فلا يبده علانية، وليأته وليأخذ بيده، فإن قبل وإلا أدى الذي عليه، وإلا أدى الذي عليه. قال: لا يبده علانية، وإنما يأتي إليه إن تمكن من ذلك ويناصحه بينه وبينه. أرأيتم الآن الشخص من عموم الناس لو كان وقع في خطأ، أيحب أن يأتيه الناصح أمام الناس ويبين له خطأه والناس يسمعون، أو يحب أن يأتيه سرا بينه وبينه وبرفق ولطف؟ وقد قال عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. أرأيتم أيضا لو أن شخصا من عامة الناس وقع في خطأ، أيحب أن يتحدث عن خطأه في المجالس ويشهر بخطأه في المجالس، أو أنه يؤتى إليه ويترفق به ويعاون على نفسه في الخلاص من هذا الخطأ الذي هو فيه؟ الحاصل أن السنة في مناصحة الولاة هي كما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام، لا تكون علانية، وإنما يأتي إليه إن استطاع، وإن لم يكن مستطيعا ذلك اكتفي بالدعاء له بظهر الغيب أن الله سبحانه وتعالى يصلحه وأن يهديه. والدعاء لولاة الأمر بالصلاح من علامة السنة واتباعها، بخلاف الدعاء عليهم. الدعاء عليهم هذا خلاف السنة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام صح عنه أنه قال: لا تسبوا أمراءكم، وإنما الذي جاء عنه عليه الصلاة والسلام الدعاء، وهذه السنة أن يدعى له بالصلاح والهداية والعافية. المهم أن هذا الصحابي الجليل عائل بن عمرو رضي الله عنه ذهب إلى عبيد الله بن زياد ناصحا، ذهب إليه ناصحا، أتاه في مكانه وقدم النصيحة له بينه وبينه. والدليل على أنه قدمها له بينه وبينه أنه لما ذكر للحسن البصري هذا الذي دار بينه وبينه قال له: ماذا قال لك؟ لو كانت علانية يصبح الأمر ماذا؟ يشتهر بين الناس ويعرف بين الناس، لكن هذا من علامات أنه قالها بينه وبينه سرا، وكأنه لحظ عليه في ولايته جور وظلم وشدة وبطش، فأراد أن يترفق بالناس وأن يعاملهم المعاملة الهينة اللينة. فقال عائذ بن عمر رضي الله عنه لعبيد الله بن زياد: أي بني، أي بني. وهذا من الرفق في الخطاب، لأن عائذ كبير سن وأيضا قدر، وهذا في عداد سن أولاده، في عداد سن أولاده. فقال: أي بني، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن شر الرعاء الحطمة. إن شر الرعاء، إن شر من يقوم على رعاية الإبل الحطمة، أي الذي يغلظ في تعامله معها ويسوقها بعنف وشدة. فقال إن شر الرعاء الحطمة، وهذا مثل أراد به، هذا مثل سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، وبيان أيضا سمع من النبي عليه الصلاة والسلام أن شر الرعاء الحطمة. ومما يفيد أن شر الولاة الغليظ الشديد العنيف الظالم، إن شر الرعاء الحطمة. قال فإياك أن تكون منهم، انتبه احذر. النبي صلى الله عليه وسلم قال هكذا، وأنت احذر أن تكون منهم. انظر ما جاء إليه وقال له أنت ظالم وأنت كذا وأنت كذا وأنت كذا، ما قال، وإنما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر الحديث وقال احذر أن لا تكون من هؤلاء، تجنب أن تكون من، احذر أن تكون من هؤلاء. قال فإياك أن تكون منهم. فقال له اجلس فإنما أنت من نخالة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فإنما أنت من نخالة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. من نخالة أصحابه، النخالة هي القشور التي لما يطحن الحب فيبقى قشور، هذه يتخلص منها، لا فائدة فيها فيتخلص منها. قال إنما أنت من نخالة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه أنه ما تقبل منه نصحه الرفيق اللطيف، ما تقبله منه، وقال هذه الكلمة، قال اجلس. وأيضا يفيد أن هذا النصح الذي قدمه عائذ رضي الله عنه قدمه وهو واقف بين يدي هذا الأمير، ونصحه بمحبة ولطف وخطاب أبوي رفيق، فقال له اجلس إنما أنت من نخالة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. وعرفنا أن النخالة هي القشور التي لا فائدة فيها، فهل يقال هذا الكلام في صحابي، وهل يقال في صحابي بايع بيعة الرضوان ونزلت فيها حقهم تلك الآية العظيمة، هل يقال مثل هذا الكلام؟ لكنه قاله إشعارا له بماذا؟ بأنه لم يقبل منه ما قال، وأنه رد عليه ما قال. فقال وهل، قال عائذ رضي الله عنه، وهل كانت لهم نخالة. وهذه كلمة عظيمة في بيان مقام الصحابة ماذا أجمعين، أنهم كلهم لب، كلهم جوهر، كلهم عدول، عدلهم الله سبحانه وتعالى في كتابه، وعدلهم رسوله عليه الصلاة والسلام في سنته، فليس فيهم نخالة. قال إنما كانت النخالة بعدهم وفي غيرهم، النخالة وجدت بعدهم، أما الصحابة ليس فيهم نخالة، كلهم لب، كلهم جوهر، كلهم عدول بتعديل الله سبحانه وتعالى لهم. الشاهد من هذا الحديث أن الطريقة الشرعية الصحيحة في النصح للولاة مثل هذه الطريقة التي فعلها هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه. نعم.
قال الشارح الشيخ فيصل آل مبارك رحمه الله: الحطمة الأنيف في رعيته لا يرفق بها في سوقها ومرآها وشربها.
نعم.
وفي هذا الحديث أمر الأمراء بالمعروف ونهيهم عن المنكر برفق، وفيه فضل الصحابة رضي الله عنهم. وفي الحديث المشهور: أصحابي كالنجوم، بأيهم اقتديتم اهتديتم.
نعم، ولا يصح هذا الحديث، لا تصح نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن جاء عنه أحاديث كثيرة جدا في فضل الصحابة ومكانتهم، وعموما وخصوصا جاء فضائل عامة في الصحابة عموما، وجاءت فضائل خاصة في عدد من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال المصنف رحمه الله: العاشر، عن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيدي لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا منه ثم تدعونه فلا يستجاب لكم. رواه الترمذي وقال: حديث حسن.
وهذا الحديث حديث حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه حث على الأمر معروف والنهي عن المنكر. وفي هذا الحديث يقسم رسولنا صلى الله عليه وسلم بالله جل في علاه، يقول: والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا منه ثم تدعونه فلا يستجاب لكم، ثم لا يستجاب لكم. وفيما يتعلق بإنكار المنكر تقدم معنا المراتب التي هي بحسب الاستطاعة، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. والتغيير باليد هذا إنما هو من اختصاص من بيده ولاية كما سبق البيان، والتغيير باللسان لابد أن يكون برفق، فإنه ما دخل الرفق في شيء إلا زانه، برفق ورحمة وتلطف وبحث عن المداخل الرفيقة التي توصل الخير إلى من أريد نصحه وبيان الخير له، وإلا ينتقل الإنسان للمرتبة الثالثة وهي التغيير بالقلب بكراهية المنكر وبغض وقوعه. قال: لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عقوبتين: الأولى ليوشكن أن يبعث الله عليكم عقابا من، والثانية عدم إجابة الدعاء ثم تدعونه فلا يستجاب لكم. نعم.
قال الشارح رحمه الله في هذا الحديث: أنه إذا لم ينكر المنكر عم شؤمه وبلاؤه بجور الولاة أو تسليط الأعداء أو غير ذلك.
نعم.
قال المصنف رحمه الله: الحادي عشر، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن.
نعم.
الثاني عشر، عن أبي عبد الله طارق بن شهاب البجلي الأحمسي رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم وقد وضع رجله في الغرز: أي الجهاد أفضل؟ قال: كلمة حق عند سلطان جائر. رواه النسائي بإسناد صحيح. الغرز بغين معجمة مفتوحة ثم راء ساكنة ثم زاي، وهو ركاب كور الجمل إذا كان من جلد أو خشب، وقيل لا يختص بجلد وخشب.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذين الحديثين، حديث أبي سعيد وحديث طارق بن شهاب رضي الله عنهما وعن الصحابة أجمعين، وفيهما أيضا بيان ما سبق وهو الطريقة الصحيحة في نصح الولاة. فالطريقة الصحيحة أن يكون الذي أراد من يناصح الولاة عليه أن يكون على حق متبين من نفسه، لأن النصح ما يكون فيما يظن المرء ظنا أنه هو الحق، بل يكون على علم. ولهذا قال في الحديث قال كلمة حق، وفي الرواية الأخرى قال كلمة عدل. ومتى تعرف الكلمة أنها حق أو أنها عدل؟ إلا إذا وزن الكلام بماذا؟ بميزان الكتاب والسنة. وهذا يستفاد منه أن مثل هذا النصح مقام لا يرتقيه إلا عالم بصير بكتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، ويزن الأمور بميزانها الشرعي، لأن من ليس بعالم قد يظن حقا ما ليس بحق، وقد يظن عدلا ما ليس بعدل. فإذا قوله عليه الصلاة والسلام كلمة حق، في الرواية الأخرى كلمة عدل، هذا يفيد أن هذا مقام يختص به أهل العلم والبصيرة بكتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. هذا ضابط أول مستفاد من هذا الحديث. الضابط الثاني قال عند سلطان جائر. عند سلطان جائر أي عرف بالجور والظلم والبغي والاعتداء عند سلطان جائر. وكلمة عند هذه لها مدلولها الذي لا بد أن يعمل به، قال عند سلطان، ما قال على الملأ وفي المنابر وفي مجالس الناس، أن هذا ليس من النصح، هذا حاصله إغار الصدور على الولاة وإيجاد النفرة والتفكك في المجتمع ونشوب كثير من الفتن، فهذا أمر ليس من سنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال عند السلطان. ما معنى عند السلطان؟ أن يفعل مثل ما فعل عائذ بن عمرو الذي تقدم حديثه، ذهب إلى عبيد الله بن زياد في مكانه ونصحه بينه وبينه عملا بقول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي تقدمت الإشارة إليه، قال من كانت له حاجة لذي سلطان فلا يبده علانية، فلا يبده علانية، مثل قوله هنا ماذا؟ عند سلطان، لا يبده علانية وإنما عنده. ما معنى عنده؟ يعني يذهب إليه ويناصحه بينه وبينه ويبين له. أما الذي في المنابر أو في المجالس أو في وسائل التواصل من التشنيع مثلا على الولاة أو اللعن أو الشتم أو الذم أو غير ذلك، هذا كله ليس له أصل، هذا كله ليس له أصل في السنة، وهو من أبواب الفتنة، وهو من أبواب الفتنة. والنصيحة لها طريقها المشروع الذي دلت عليه الأحاديث الصحاح عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال كلمة حق عند سلطان جائر. نعم.
قال الشارح رحمه الله إنما كان ذلك أفضل الجهاد، لأنه يدل على كمال يقين فاعله وقوة إيمانه، حيث تكلم بالحق عند هذا السلطان الجائر ولم يخف من بطشه، بل باع نفسه وقدم أمر الله. قال المصنف رحمه الله الثالث عشر عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أول ما دخل النقص على بني إسرائيل أنه كان الرجل يلقى الرجل فيقول يا هذا اتق الله ودع ما تصنع فإنه لا يحل لك، ثم يلقاه من الغد وهو على حاله، فلا يمنعه ذلك أن يكون أكيله وشريبه وقعيده، فلما فعلوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم ببعض، ثم قال لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون، ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم إلى قوله فاسقون. ثم قال: كلا والله لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد الظالم ولتأطرنه على الحق أطرا ولتقصرنه على الحق قصرا أو ليضربن الله بقلوب بعضكم على بعض ثم ليلعننكم كما لعنهم. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن. هذا لفظ أبي داود. ولفظ الترمذي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما وقعت بنو إسرائيل في المعاصي نهتهم علماؤهم فلم ينتهوا، فجالسوهم في مجالسهم وواكلوهم وشاربوهم، فضرب الله قلوب بعضهم ببعض ولعنهم على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان متكئا فقال: لا والذي نفسي بيده حتى تأطروهم على الحق أطرا.
ثم أورد هذا الحديث حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم في بيان النقص الذي دخل على بني إسرائيل أوله ماذا كان؟ قال: إن أول ما دخل النقص على بني إسرائيل أنه كان الرجل يلقى الرجل فيقول: يا هذا اتق الله ودع ما تصنع، يعني يراه على منكر فيناصحه ويذكره بتقوى الله عز وجل، فإنه لا يحل لك. ثم يلقاه من الغد وهو على حاله فلا يمنعه ذلك أن يكون أكيله وشريبه وقعيده، أن يكون أكيله وشريبه وقعيده. هذه التي ذكرت هنا أن يكون أكيله وشريبه وقعيده هي لا تخلو من حالتين: إن جالسه قربا منه ليزداد معه نصحا وبيانا فهذا من الخير ومن التلطف، وإن جالسه إقرارا له على منكره فهذا باب آخر وهو باب خطير، لكن الكلام ليس في المؤاكلة والمشاربة، يعني يؤكله يقترب منه حتى لو أنه أيضا دعاه عنده وضيفه وأطعمه من أجل تقريبه للخير ودعوته وتخليصه من هذا كله من الرفق الذي دعت إليه الشريعة. قال: فلا يمنعه ذلك أن يكون أكيله وشريبه وقعيده. فلما فعلوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم ببعض، يعني الذي يفعل المنكر والذي هو ساكت عنه. ثم قال: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. ثم قال: كلا والله لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد الظالم ولتأطرنه على الحق أطرا ولتقصرنه على الحق قصرا. هذه كلها ماذا؟ التي هي الأخذ على يد الظالم بقوة وأطره على الحق وإزامه به وقصره عليه، هذه هل هي بيد كل أحد من الناس وهل هي في مقدور كل أحد من الناس؟ هذه ليست بمقدور إلا من عنده ماذا؟ سلطة، عنده ولاية، هذا ليس بمقدور كل أحد من الناس. قال: أو ليضربن الله بقلوب بعضكم على بعض ثم ليلعننكم كما لعنهم. ثم ذكر رواية، هذه رواية أبي داود، وذكر رواية أخرى للحديث عند الترمذي. وهذا الحديث ليس ثابتا عن النبي عليه الصلاة والسلام بل فيه انقطاع، لأن الذي يرويه عن الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود هو ابنه أبو عبيدة. وأبو عبيدة لم يسمع من والده ولهذا عله أهل العلم بالانقطاع. وفي هذا المجلس في شرح الوالد حفظه الله وجزاه عنا وعن طلاب العلم خيرا في شرح لسنن أبي داود، لما وصلنا إلى هذا الحديث ذكر أنه معلول بالانقطاع بين أبي عبيدة ووالده لأنه لم يسمع من والده، وبهذا أيضا أعله غير واحد من أهل العلم، فهو حديث لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. وهذه المسألة التي الأخذ على يد الظالم يعني بقوة وأطره على الحق وقصره عليه وإلزامه به بالقوة، هذه ليست في مقدور كل أحد، كما يدل على ذلك ماذا؟ الحديث الذي تقدم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. هكذا ذكر النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح الثابت عنه عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال المصنف رحمه الله: قوله تأطرونهم تأطروهم أي تعطفوهم، ولتقصرنه أي لتحبسنه.
نعم، يعني عطفه على هذا قول المصنف، تأطروهم أي تعطفوهم يعني إلزام وبقوة، والقصر حبسه عليه على ذلك، هذا ما يستطيعه، أقول ما لا يستطيع كل أحد، وإنما يستطيعه من بيده سلطة، من بيده ولاية، ولكن كما تقدم الحديث ضعيف لم يثبت عن نبينا عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال الشارح رحمه الله: هؤلاء الملعونون جمعوا بين فعل المنكر والتجاهر به. نعم. وفي الحديث وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنهي عن مجالسة أهل المعاصي.
نعم.
قال المصنف رحمه الله: الرابع عشر، عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: يا أيها الناس إنكم لتقرؤون هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه. رواه أبو داود والترمذي والنسائي بأسانيد صحيحة.
هذا آخر حديث ساقه رحمه الله تعالى تحت هذه الترجمة: باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ويؤجل الكلام على هذا الحديث إلى لقاء الغد بإذن الله سبحانه وتعالى، ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما عاد منه عبدك ورسولك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا. اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك ذاكرين، لك شاكرين، إليك أواهين منيبين، لك مخبتين، لك مطيعين. اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وثبت حجتنا، واهد قلوبنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخيمة صدورنا. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألب بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما حييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيراً.